وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 54. موضوع حلقة اليوم: أصحاب الكبائر في خطر المشيئة. أصحاب الكبائر في خطر المشيئة. نعتقد، يعتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يكفر إلا إذا نقض إيمانه بشرك، لا يكفر بارتكاب الكبائر إلا إذا استحلها. أصحاب الكبائر في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. إن دين الله جل جلاله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، الحسنة بين سيئتين. هذا منهج دين الله عز وجل، وهو أبرز ما يميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والغواية. في هذا الباب تجدون أهل السنة وسطا ما بين الخوارج القائلين بتكفير كل ذنب، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. طرفان متباعدان، طرف يكفر بكل ذنب وطرف آخر يقابله يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، يقولون إن أصحاب الكبائر في مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. من كان معه أصل الإيمان وأصل التوحيد لا يخلد في النار، مآله أن يدخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فأصحاب الكبائر أمرهم إلى الله سبحانه، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت هذه الآية مرتين في سورة النساء، والآية بطبيعة الحال تتحدث عن من مات بغير توبة، لأن من مات تائبا التوبة تغفر بها الذنوب كلها، لا يفرق فيها بين ذنب وذنب. وفي هذا ورد قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. الآية بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فإذا جاءت هذه الآية لكي تفرق بين ذنب وذنب، لكي تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي تتحدث عن من مات غير تائب. من مات غير تائب من الشرك لا يغفر الله له، من مات غير تائب من الذنوب الأخرى دون الشرك فهو إلى الله سبحانه إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. أصبح هذا المعنى أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ينصون عليه في عقائدهم، لو ترجع إلى ما كتبه كبار وأئمة أهل السنة في باب العقائد تجدهم جميعا ينصون على هذا المعنى. أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. يقول أيضا: لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها. محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه بكفر وإن عظم جرمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. البخاري رحمه الله يعنون في صحيحه فيقول: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول في بيان صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. ابن عبد البر الفقيه المالكي يقول: وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه من الإسلام وإن عظم، وخالفهم في ذلك أهل البدع. طيب، يعني الله جل جلاله يقول في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففرق الله جل جلاله بين الكفر وبين الفسوق. الكفر والفسوق والعصيان، فعلم بهذا أن المعاصي ليست سواء. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففرق بين الفسوق وبين الكفر، فعلم أن المعاصي ليست سواء. في حديث صحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعته لهم صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم لا يزالون على الإيمان، لأنه لو كانوا كفارا، الله جل وعلا قال في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فدل هذا على أن أهل الكبائر لا يزالون على أصل الإيمان. الله جل وعلا في يعني عندما حدثنا عن الذين يقتتلون: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم الإيمان رغم اقتتالهم. عندما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، شقت هذه على قلوب أصحاب رسول الله وقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففرق بين الظلم وبين الشرك، وبين أنه ليس كل ظلم شركا، ولكن الشرك أعظم الظلم وأكبره. أيضا التفاوت العقوبات المقدرة على أنواع المعاصي. الشريعة جعلت عقوبة السرقة القطع، عقوبة الزنا الجلد أو الرجم، عقوبة السك الجلد، عقوبة قذف المحصنات رمي المحصنات بالفاحشة الجلد، عقوبة الردة القتل، ففي هذا دليل على تفاوت رتب المعاصي وأنها ليست سواء. ولو كانت جميعا من جنس الردة عن الدين لكانت عقوبتها جميعا القتل كما تعلمون. لكن مسألة مهمة، ينتقض الإيمان بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث. الشخص يكون متوضي ينتقض وضوءه بالحدث، يكون مؤمنا ينتقض إيمانه بالردة، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لأني كما وجد في هذا الباب من الخوارج من يكفر بكل ذنب وبكل شبهة عارضة، ويستخدم آيات نزلت في الكفار فيجعلها في المسلمين، وجد أيضا مقابل آخر على الطرف الآخر من الغلو يقول لا، التكفير هذه قضية لا دخل فيها للبشر إطلاقا، هذه مردوها إلى الله وحده. سلمنا، لكن الله جل وعلا جعل لنا معايير وجعل لنا ضوابط نحكم بناء عليها على الناس. في أبواب في الفقه اسمها أبواب الردة، وفي حد اسمه حد الردة، معناها أن هناك من يرتد وهناك من يكفر بالله، ويثبت هذا عليه قضاء وتقام عليه عقوبة الردة. أما أن تقول إنه لا يحكم بكفر على أحد قط مهما كفر بالله، ولو داس المصحف بقدمه، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ هذا ليس من دين المسلمين في شيء. هذا بالضبط كما قال الخوارج لابن عباس وهو يجادلهم فيما ينقمونه على علي بن أبي طالب، فكان مما ذكروه له أنه قبل أن يحكم الرجال ولا حكم إلا لله، عندما قام بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، لقد حكم الرجال ولا حكم إلا لله، قالوا هذا كتاب الله بينكم ليس له لسان ينطق، يحكمه الرجال، الرجال هم الذين يحكمون كتاب الله عز وجل. والله جل وعلا أجاز التحكيم في الخصومات الزوجية، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والله أجاز التحكيم فيما لو قتل المحرم صيدا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فالقرآن هو الحكم، هو المرجعية العليا، نعم، لكن من الذي يحكمه؟ البشر، الناس. فلقد وجد في واقعنا المعاصر من يتحامى ويتحاشى قضية التكفير بالكلية، رغم وجود نصوص قاطعة جلية ظاهرة، مثلا من قال إن الله ثالث ثلاثة، من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، من قال اتخذ الله ولدا، أليس في القرآن الكريم أدلة قاطعة على كفر هؤلاء؟ ألم يقل الله جل جلاله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الردة كما تقول، الردة كما تكون بالانتقال من ملة الإسلام إلى ملة أخرى، يترك الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى البوذية إلى الشيوعية إلى أي ملة أخرى، أيضا تكون يعني بالبقاء على الانتساب إلى الملة الشكلي، لكنه يكذب بشيء مما أنزله الله أو يرد شيئا مما أنزله الله عز وجل. من كذب بأمر ثابت يقينا في دين الله عز وجل فهو بتكذيب هذا كافر، جاء بعمل من أعمال الكفر. من كذب أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصيام، أنكر تحريم الربا، أنكر تحريم الخمر، هذا التكذيب منه كفر أكبر. من أبى رفض، طعن، رد، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الذي يقول إن الحدود التي أنزلها الله على نبيه ظلامية ورجعية وهمجية ووحشية وبربرية، يعلم أن الله أنزل حدودا وأن الله أثبتها في كتابه وطبقها رسوله وطبقها المسلمون على مدار القرون، ثم يأتي من يقول في زمننا هذا أو في غيره هذه الحدود ظلامية ورجعية وتخلف وردة حضارية وكذا وكذا. الذين ينكرون أن الله جل جلاله قد أوجب على المرأة أن تستر عورتها وكل جسدها عورة على خلاف في الوجه والكفين، وقل هذه أكفان الموتى، هذه ظلامية، هذا حجاب على العقل قبل أن يكون حجابا على الجسد، ثم يهاجم هذا كله، هذا القول منه كفر يقينا. نحن لا نتحدث عن القائل بعينه أنه مرتد، هذه قضية قضائية تحتاج إلى تحقق شروط التكفير وانتفاء موانع، نحن نصف الأقوال والأفعال. لا شك أن هذا القول كفر من صاحبه، لا شك أن من الأقوال ما يكون كفرا، ومن الأفعال ما يكون كفرا، ومن الاعتقادات ما يكون كفرا، سواء أكان مرد هذا إلى تكذيب للحكم الشرعي أو إلى رد له ورفض له وإباء له واستكبار عن الانقياد له، وإن بقي الإقرار الخبري بأن هذا حكم الله عز وجل. لقد قلنا مرارا إن إبليس لم ينكر أن الله أمره بالسجود، لكنه أبى أمر الله ورده، وطعن في الحكمة ورد الأمر على الله جل جلاله، وقال أأسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان جواب الله عز وجل اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فكما ينتقد الإيمان بالانتقال إلى ملة أخرى، ينتقل بتكذيب أمر قطعي في الدين أو برد أمر قطعي من الدين، فإن أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يثبت في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا